بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام موفق الدين أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب الحج منه، قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. والباب كما مر معنا مرارا بمعنى المدخل، وهو إما أن يكون مدخلا حسيا وإما أن يكون مدخلا معنويا، وهو المراد هاهنا. وقوله رحمه الله تعالى: باب المواقيت، أي مدخل في الكلام على أحكام ومسائل المواقيت. والمواقيت جمع ميقات، والميقات كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى من التوقيت، والتوقيت بمعنى التحديد، التوقيت بمعنى التحديد. والمواقيت كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى أن على قسمين: إما أن تكون مواقيت زمانية كما في مواقيت الصلاة، أو مواقيت مكانية كما هو الأمر هاهنا في باب أو في كتاب الحج. فقوله رحمه الله تعالى هاهنا: باب المواقيت، أي الحدود التي حدها الله، التي حدها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الإحرام، لأجل أن يدخل منها المحرم، أي الأمكنة التي هي محدة بحد شرع للإحرام، أي من دخلها أو من جاء من جهتها فإنه لا يدخل إليها ممن نوى الحج والعمرة إلا وهو محرم. من هذه المواقيت، أي التي حدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، وبنحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كذلك في الصحيحين. قال رحمه الله تعالى: وميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. وذو الحليفة قال العلماء رحمهم الله تعالى: سميت هذه البلدة أو هذا المكان بذو الحليفة، لأن الحليفة نبت ينبت فيها من النبات البري، وقيل إنه ينبت ذلك النبات على الماء. وذو الحليفة كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنها ميقات أهل المدينة كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسميت بعد ذلك بآبار علي، فالآن تسمى بآبار علي بالنسبة لأبيار هنالك تسمى بأبيار علي، وهي أبعد المواقيت إلى مكة، هي أبعد المواقيت إلى مكة في مسافة الأيام، يقدرها العلماء رحمهم الله تعالى بالسير على القدم، تقدر بنحو 10 أيام، وهي كما سمعتم أبعد الأمكنة أو المواقيت إلى مكة. وكما سمعتم بأنها تسمى أبيار علي بسبب أبيار هنالك تسمى بهذا الاسم. ومن الخطأ ما ذكره بعضهم ظنا منهم أن تلك الأبيار سميت بأبيار علي، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قاتل فيها الجن. هذه القصة خرافة ليس لها أثر من الصحة، ليس لها أثر من الصحة، وإنما سميت بهذا الاسم، والله أعلم بسبب ذلك، بسبب تلك التسمية. قال رحمه الله تعالى: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وكما سمعتم الآن يسمى بأبيار علي. قال: والشام ومصر والمغرب الجحفة، أي أن هذه البلاد الشام ومصر والمغرب الجحفة، والجحفة كذلك مكان من الأمكنة يسمى بهذا الاسم، وكان ذلك أو تلك التسمية في الزمن الأول. ثم إن هذه البلدة كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى بسبب الوباء الذي حل فيها بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا ربه تبارك وتعالى بأن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة، وكذلك بسبب أن سيلا أتى فهدم ذلك المكان وجحفه، انتقل الحجيج في إحرامهم من هذا المكان إلى مكان آخر يسمى رابغ، إلى مكان آخر يحرمون منه، وهو يبعد قليلا عن الجحفة ويبعد عن مكة كما يقول العلماء ممن قاس المسافة بنحو 200 كيلومتر في المسافة الحديثة، يبعد من مكة بنحو 200 كيلومتر. فمسمى هذا الميقات الآن بل وقبل الآن بزمن يسمى رابغ. قال رحمه الله، وقوله رحمه الله تعالى: والشام ومصر والمغرب، أي أنه ذكر إلى جانب الشام مصر والمغرب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال ابن عباس: وحد لأهل الشام الجحفة. وقوله قول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومصر والمغرب، لأن الناس في الزمن الأول وقبل أن تفتح قناة السويس كانوا يدخلون من مصر وكذلك من جهة المغرب وإفريقيا، يدخلون عبر المنفذ البري بين الشام ومصر، فكان أهل مصر والمغرب ومن كان من جهتهم إذا أرادوا الحج وأتوا برا دخلوا عبر الشام، فكان ميقاتهم ميقات أهل الشام في ذلك الزمن. قال رحمه الله تعالى: واليمن يلملم. وهذا الميقات كذلك يلملم، قيل بأنه سمي بسبب جبل صغير هنالك وقيل غير ذلك. وهذا الميقات يسمى الآن السعدية، هذا الميقات يسمى الآن بالسعدية، وهو ميقات أهل اليمن، وهو كذلك يبعد عن مكة بنحو 80 كيلومتر، فهو من أقرب المواقيت إلى مكة. قال رحمه الله تعالى: ولنجد قرن، أي قرن المنازل، قرن المنازل، وهو يسمى الآن بالسيل الكبير، يسمى الآن بالسيل الكبير، وهو كذلك يبعد بنحو 80 كيلومتر من مكة. قال: وللمشرق ذات عرق، للمشرق أي من كان من أهل المشرق من جهة العراق وجهتهم ومن كان من ناحيتهم، فإنه من ذات عرق، وذات عرق يسمى الآن بالضريبة. وهذه المواقيت حدها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث ابن عباس، وميقات ذات عرق حده قيل بأن عمر هو الذي حده، وصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الذي حده، كما جاءت في ذلك أحاديث بمجموعها تتقوى وترتقي إلى الحجية، منها ما جاء في حديث عائشة، وكذلك بنحوه من حديث ابن عباس، وكذلك بنحوه من حديث جابر. وما جاء من أن عمر رضي الله عنه وأرضاه هو الذي وقت لا ينافي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الذي وقته، ويحمل ذلك على أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يكن علم بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك التوقيت من الموافقات التي ألهم بها عمر فوافق فيها الحق، والله تعالى أعلى وأعلم. قلنا هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأهل مدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا وفي بعض الرواية قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فهو من حيث فليحرم من حيث أهل، حتى أهل مكة من مكة. وهذا الحديث الذي هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما يعتبر أصلا في هذا الباب، أي في باب المواقيت. لذا قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه المواقيت، قال: فهذه المواقيت لأهلها، أي لأهل من سموا في هذا الحديث، لأهلها ولكل من مر عليها من غير أهلها، بمعنى أن من أتى من جهة مثلا المدينة، من جاء من جهة المدينة من غير أهل المدينة، فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة، ومن جاء مثلا من جهة أهل اليمن من غير أهل اليمن فإنه يحج أو يهل أو يحرم من ميقات أهل اليمن، وهكذا قل في بقية الماء في بقية المواقيت، وكذلك قل في بقية المواقيت. فقوله رحمه الله تعالى: فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها من غير أهلها. طيب، هنا مسألة يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي: هل من كان من أهل هذه المواقيت لكن كانت له حاجة في بلدة أخرى من البلدان التي فيها مواقيت، مثلا يمني أراد الحج لكن يقول: قبل أن أحج أريد أن أذهب مثلا إلى المدينة لحاجة، هل يجب عليه أن يحج من يلملم، أم إذا وصل إلى المدينة فإن له أن يحرم من ميقات أهل المدينة؟ الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى، وهو الذي رجعه جماعة من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن له أن يحرم من الميقات الآخر، بمعنى كما سمعتم: يمني أراد الحج والعمرة لكن يقول: قبل أن أحج أريد أن أذهب إلى المدينة، عنده غرض، عنده أمر يريده ولا محالة، فذهب إلى المدينة قبل أن يحرم في ميقات أهل اليمن، فإذا أراد الإحرام هل يجب عليه أن يرجع إلى ميقات أهل اليمن؟ الجواب: لا، له أن يحرم من ماذا؟ من المكان الذي نزل فيه، فله أن يحرم من ميقات أهل المدينة، وقل كذلك في غير ذلك. فهذه مسألة من المسائل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الباب. ومسألة أخرى كذلك يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، لو أن الميقات، لو أن الميقات كان بعيدا عن أهل بلدة ما أو عن طائفة من الناس، أو أن ذلك الميقات حصل فيه مثلا سيل أو حصل فيه مثلا حرب، خراب، أي شيء، قطاع طريق، فمن أين يحرم أهل تلك المنطقة وأهل ذلك المكان؟ يعني مثلا جاء يمني، جاء أهل اليمن يريدون أن يحجوا من يلملم، قيل لهم أن يلملم قد ملئ بالسيل، ما يستطيع إنسان أن يدخل ذلك المكان، أو أن هناك مثلا حصل وباء، من دخله أصيب بذلك الوباء، أو هنالك قطاع طرق أو ما شابه ذلك، فماذا يفعلون؟ قال علماء رحمهم الله تعالى لهم أن يحجوا من مكان محاذي، من مكان محاذي لميقات تلك المحلة وذلك البلاد، مثلا ميقات أهل يمن يلملم، لهم أن يحجوا من مكان ماذا؟ محاذي له، أي موازن ليلملم. استدل العلماء رحمهم الله تعالى بذلك أو على ذلك بما جاء في صحيح مسلم من حديث في صحيح مسلم أن أهل العراق أتوا عمر رضي الله عنه وأرضاه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن قرنا الطريق إليه جور، أي فيه مصاعب وفيه مشاق، فوقت لنا، أي اجعل لنا مكانا آخر، ميقاتا آخر يكون علينا أسهل وأهون. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: انظروا إلى أقرب ميقات لكم فحاذوه، إلى أقرب ميقات لكم فماذا؟ فحاذوه. ففعلوا ذلك فوجدوا أن أقرب ميقات لهم هو ذات عرق، فوقت لهم عمر رضي الله عنه وأرضاه ذات عرق، وأجمع الصحابة على ذلك، وأجمع الصحابة على ذلك. فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى بهذه الواقعة على نظائرها، استدل العلماء رحمهم الله تعالى بهذه الواقعة على نظائرها، من أن الميقات إذا كان أرض جور، أي بعيدة، فيها مشاق، فيها وباء، فيها قطاع طرق إلى غير ذلك، فللمحرم أن يحرم من مكان هو محاذ لميقات بلده، محاذ لميقات بلده، محاذ أي موازن، أي موازن له. قال رحمه الله تعالى: فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها من غير أهلها كما تقدم، كما تقدم. قال: ومن منزله دون الميقات، أي كأهل مكة وأهل مثلا جدة، ومن كان داخل الميقات، من كان داخل الميقات، أي ليس هو بخارج عن الميقات بل هو داخل الميقات، من أين يهل؟ قالوا: من منزله دون الميقات فميقاته في موضعه، ومن منزله دون الميقات فميقاته في موضعه، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم. طيب، هذه كذلك من مسائل متعلقة بالمواقيت. لو أن إنسان كان ساكنا في مكة أو قريبا من مكة دون الميقات، يسكن دون الميقات وأراد الحج، فمن أين يحج؟ هل يخرج إلى أقرب ميقات؟ الجواب: لا، يحج من مكانه، من بيته، من منزله الذي هو فيه. وسواء كان هذا الإنسان مكيا، أي من أهل مكة، أو هو من سكان من كان دون المواقيت، أو كان نازلا، أو كان نازلا في تلك البلاد. يعني مثال النازل: لو أن إنسان مثلا أتى إلى جدة، عنده مثلا زيارة أرحام، تجارة، أو علاج، أو ما شابه ذلك، فجاء موسم الحج فأراد أن يحج، فمن أين يحج؟ يحج من مكانه، يهل من ماذا؟ من مكانه، لا يجب عليه أن يخرج إلى الميقات. لماذا؟ لأنه يعتبر من ماذا؟ ممن سكن دون الميقات، ممن نزل دون الميقات، وسواء كما سمعتم كان نازلا أو كان من أهل تلك البلدة أو كان من أهل تلك البلدة، هذا في الحج. قال: ويهلون للعمرة من الحل، أي إن كانوا لأجل العمرة، إن كانوا لأجل العمرة فإنهم يخرجون إلى الحل، إلى أقرب الحل. ففرق بين الحج الإهلال الحج والإهلال العمرة. يعني مثال ذلك إنسان من أهل جدة أو إنسان من أهل مكة، ممن يسكنون في مكة أراد أن يعتمر، هل يقال له أهل بالعمرة من حيث أنت من مكانك من منزلك؟ الجواب لا، يقال له أخرج إلى أقرب الحل، أخرج إلى أقرب الحل فاحرم من ذلك المكان. يدل على هذا ما جاء في الصحيحين في قصة عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم بأن تأتي بالعمرة، فأمر معها أخاها عبد الرحمن بأن يخرج معها إلى التنعيم لأجل أن تأتي بالعمرة. فاستدل العلماء ورحمهم الله تعالى بهذا على أن من كان نازلا بمكة أو كان من أهل مكة إذا أراد العمرة فإنه يخرج إلى أقرب الحل. ويدل على ذلك أيضا ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في مصنف ابن أبي شيبة وغيره أنه قال لأهل مكة: يا أهل مكة ليس عليكم العمرة، فإن أبيتم إلا العمرة فاخرجوا إلى الوادي، أو كما قال أي اخرجوا إلى أقرب أو أدنى الحلم. فالحاصل من هذا أن من كان من أهل مكة أو كان نازلا في مكة ممن هو ليس من أهل مكة فأراد العمرة فيجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم من الحل ثم يدخل فيأتي بالعمرة. وها هنا مسألة، وهي: هل على المكي عمرة أم لا؟ هل على المكي أي من كان من أهل مكة، هل على المكي ممن كان من أهل مكة هل عليه العمرة أم لا؟ قولان للعلماء، والأظهر والله أعلى وأعلم أن المكي كغيره تجب عليه العمرة. يدل على ذلك حديث ابن عباس الذي بين أيدينا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة، ثم قال: حتى أهل مكة من مكة، أو قال: ومن كان دون ذلك فمن دون ذلك حتى أهل مكة من مكة. الشاهد حتى أهل مكة من مكة، الشاهد أنه قال ممن أراد الحج أو العمرة، ثم قال: ومن كان دون ذلك فمن دون ذلك إلا، أو قال: حتى أهل مكة من مكة. فاستنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث على أن للمكي العمرة كما أنها على غير المكي. وكذلك استدلوا بعموم حديث أبي رزين عند أصحاب السنن في قول النبي صلى الله عليه وسلم له: حج واعتمر عن أبيك، وهذا عام وليس ثم دليل يخص أهل مكة، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي رجحه العلامة العثيمين من المعاصرين مستدلا بحديث ابن عباس السابق. طيب، قوله رحمه الله تعالى: ومن منزله دون الميقات، فميقات في موضعه، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم كما تقدم. إذا كان الحج فيجب عليهم أو لهم أن يحجوا من أمكنتهم، أما إذا كانت عمرة فإنه يجب عليهم أن يخرجوا إلى أدنى الحل. قال رحمه الله تعالى: ومن لم يكن طريقه على ميقات، فميقاته حذو أقربها إليه كما تقدم. من لم يكن على طريقه ميقات فأين ميقاته؟ قال فطريق فميقاته حذوة أقربها إليه، أي ينظر أقرب ميقات محاد له، فيكون ذلك المكان هو مكان إحرامه، يكون ذلك المكان مكان إحرامه. يعني مثال ذلك، يعني جاء إنسان هذه مثلا الكعبة ها هنا مكة، الميقات هنا، وبلد الإنسان من هذه الجهة، يكون بينه مثلا وبين الميقات مسافة كبيرة، فمن أين يحرم؟ هل يجب عليه أن ينتقل ويأتي إلى هذا المكان؟ قال علماء لا يجب عليه، بل له أن يحرم من مكان محاذ لأقرب ميقات إليه، هذا الميقات فيحرم من هذا المكان الذي هو أقرب مكان له، فيحاذي ذلك الميقات ويحج أو يحرم من ذلك الميقات كما تقدم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.